الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الخامس بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراش المرض، وهو يتألم ويتوجع ويطلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يقدموا له ليكتب لهم كتابا لا يضل بعده أبدا. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو يحتضر في حالات الاحتضار، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هلموا أي قدموا لي إداوة ورقاعا، ما يكتب فيه في هذا الوقت. أكتب لكم كتابا أي أملي عليكم كتابا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، فهو الأمي الذي علم العلماء ورب المتعلمين. قال: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم، أي بعض الصحابة، وانتبهوا معي جيدا لأن هذه من الشبهات التي تثار على أولادنا وإخواننا، والشبهات في زمن الشبهات والشهوات في زمن الإنترنت والفضائيات في زمن الفتن خطيرة، وتعمل في القلوب عملها مع ضعف الإيمان وقلة العلم. الشبهات تعمل في القلوب عملها مع ضعف الإيمان وقلة العلم، لكن العلماء بفضل الله تبارك وتعالى يؤمنون بالمحكم من القرآن والسنة، ويعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، ولا يضربون كتاب الله بعضه ببعض، ولا يضربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. قال عليه الصلاة والسلام: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد غلبه الوجع، قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، أهل البيت لا يراد بهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل عقيل وآل جعفر وغيرهم كما بينت قبل ذلك، وإنما المراد أهل البيت، أي من حضر في هذه الساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن آل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، يعني عندنا حسبنا كتاب الله. فلما أكثر اللغو، يعني ظهر الخلاف واختلفت الآراء،
فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا قوموا. قال عبيد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي زل بسببها أو بسوء فهمهم، هذا أدق، زل بسبب سوء فهمهم له كثير من الخلق بل والطوائف، فالشيعة استغلوا هذا الحديث ووظفوه توظيفا يخدم عقيدتهم، وقالوا بأنه صلى الله عليه وسلم طلب الكتاب في هذه اللحظات ليكتب كتابا بالخلافة لعلي من بعده. قالوا: ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلا لينص على خلافة علي رضي الله عنه من بعده عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة كما ذكرت يعملون بمحكم القرآن والحديث ويؤمنون بالمتشابه ويردون ما تشابه منه إلى ما أحكم ولا يضربون النصوص ببعضها البعض. وسأفند الآن هذه الشبهة بإذن الله تعالى، لكن الأخطر عندي أن يقال: هل معنى أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر اللفظ؟ لأن الهجر في اللغة، وسأختار يعني أرق الألفاظ وأحسن الكلمات التي تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجر هو ما يقوله المريض المتوجع والمتألم من شدة المرض من كلام لا يعتد به. هذه كلمات اخترتها يعني بجهد جهيد وبعناية، وأنا لا أريد حتى أن أردد ألفاظ أهل اللغة التي يعرفون بها الهجر، لكن هذا ما يوافق مقام الأدب مني. أسأل الله أن لا يخلى عني ولا عنكم ثوب الأدب معه ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمقام الأدب مع رسول الله مقام من أجل المقامات، بل هو مقام إن دل فإنما يدل على إيمان العبد. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم كمال الإيمان وتمام الإيمان. لا يكمل إيمان العبد إلا إذا كانت محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة تفوق محبته، لا أقول لولده ولا لولده ولا لزوجه ولا لماله فحسب، بل لكل هذا ولنفسه التي بين جنبيه، لأن الإنسان مجبول على حب نفسه ومفطور على حب نفسه أكثر من حبه لأي أحد، ومع ذلك لا يتم إيمانك، أي لا يكمل إيمانك إلا إذا كان حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يفوق حبك لوالدك وولدك وزوجك وأولادك ومالك ونفسك التي بين جنبيه. روى البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. وقد ذكرت لكم قبل ذلك كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وكلام يعني عضوا عليه بالنواجذ، فأنا لم أقرأ أبلغ ولا أبدع منه في التعليق على هذا الحديث النبوي الصحيح. قال الإمام الخطابي ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الاختيار الذي لا ينشأ إلا بالنظر في الأسباب. فلما نظر عمر إلى النبي فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاة عمر من الكفر ثم النار، قال لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه لكان عمر من أهل الكفر ومن أهل النار. هل انتبهتم لهذا الكلام البديع الجميل؟ يبقى لأنت أحب إلي من نفسي لأنه كان سبب نجاة عمر من الكفر ومن ثم من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك ذنب لا يغفر. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد. فخلي بالك معاي، أقول الهجر، يقولون أهاجر رسول الله؟ خلي بالك، أهاجر رسول الله لفظة الهجر، كما أقول ما يقوله المريض المتألم في فراش المرض من شدة الوجع والألم من الكلام الذي لا يعتد به، من الكلام الذي لا يعتد به، هذا يكفي جدا. وهنا أيعقل أن يقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن يقع هذا الهجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟ وانتبه إلى أن الكلام بطلب الكتاب مرتبط بالشرع لقوله لا تضل بعده، فهذا ليس كلاما من كلام الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في قضية تأبير النخل مثلا، حتى لا تضربوا الأدلة ببعضها البعض. في قضية تأبير النخل هذه القضية مرتبطة بأمر دنيوي، فقال أنتم أعلم بأمور دنيا. أما الشرع كل كلام مبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، اسمع، فهو فيه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. خلي بالكم يا شباب، قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه الشريف الطاهر الصادق المبارك وقال لعبد الله بن عمرو اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. خلاص بقضية لابد أن تكون راسخة، كل أمر مرتبط ومتعلق بالشرع فرسول الله فيه معصوم، معصوم. ولو كان الكتاب، خلي بالك من لطيفة اللي هو لهذه، ولو كان الكتاب الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في هذه اللحظة من الواجبات التي يجب عليه من قبل ربه أن يبلغها للأمة قبل موته لكتبه صلى الله عليه وسلم ولما أقرهم عليه الصلاة والسلام، في اختلافهم ولما أمرهم بقوله قوموا عني. وهذا من أعظم الأدلة على أن الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا حسبنا كتاب الله، وعلى رأسهم عمر رضوان الله عليه الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ما قال ذلك إلا تأدبا ورحمة منه برسول الله لما يراه فيه من كرب ووجع وألم، فما قال ذلك إلا تخفيفا عليه صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره، هذا هو الذي أدين به لله، وهذا هو مقام عمر، وهذا هو مقام الصحابة، حتى لا توهم مريض القلب، مشوش الفكر، مهزوز العقيدة، مختل العقيدة، أن هناك من الصحابة رضوان الله عليهم من اتهم النبي بالهذيان. ما كنت أرجو أن أقول اللفظة، حاشا وكلا، فهذا شأن من اهتزت عقيدته واضطربت موازين الحق بين يديه. ثم كيف اتهم الفاروق رضوان الله عليه بهذا، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. كيف اتهم الفاروق الذي وافقه ربه من فوق سبع سماوات فأنزل قرآنا يوافق ما رآه عمر، بل يوافق الألفاظ التي تكلم بها عمر. كيف وقد أثنى عليه رسول الله وقال بأن الشيطان لا سلطان له على لسان عمر، ولا على قلب عمر، ولا على جوارح عمر، ولا على كلمات عمر رضي الله عنه، بل شهد له بقوله والذي إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. أيعقل بعد هذا يا سادة أن يتهم فاروق الأمة عمر بأنه تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء في حق رسول الله إساءة كبيرة، حتى أنه رفض أن يقدم كتاب لرسول الله ليكتب لهم فيه ما لا يضل بعده أبدا؟ هل انتبهتم؟ أرجو أن تعضوا على هذا بالنواجذ، لأنكم تعيشون زمان الفتن، وفتن الشبهات أخطر عندي من فتن الشهوات، وأنا لا أقلل بهذا من خطر الشهوة، لا، بل أبين أن خطر الشهوة وإن عظم إن تاب الإنسان إلى الله عز وجل منه في أي لحظة من ليل أو نهار تاب الله عليه، أما خطر الشبهة فعظيم، فقد يدفع الإنسان حياته ثمنا لشبهة، قد يكفر إنسانا أو يفسقه أو يبدعه أو يقتله وهو يعتقد أنه بذلك ينصر دينا وينصر عقيدة وهو على الباطل. فقضية فتنة الشبهات أخطر من فتن الشهوات، وأنا لا أقلل للمرة الثانية لهذا التأصيل من خطر الشهوات. فكل الفتن بنوعيها من شهوات وشبهات خطيرة، أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم أنا أقف عند جواب آخر بديع وجميل لأهل الحق من أهل السنة. خلي بالكم يا شباب، كلمة أهجر رسول الله، أهجر رسول الله، أجمل الأقوال أن هذه الكلمة للاستفهام الاستنكاري. الله، لو خدت بالك من الكلمتين دول ترتاح قوي. استفهام استنكاري. الأخ ده هيقوم دلوقتي وسيب الدرس، أقول له أتترك الدرس؟ أتترك الدرس؟ معنى العبارة إيه؟ أنكر عليه قيامه من هذه الروضة من رياض الجنة. أنكر عليه، أقول له أتترك الدرس؟ هذا استفهام استنكاري، كقول من قال من الصحابة أهجر رسول الله، يعني فريق قال قدموا له كتابا يكتب فيه، وفريق آخر قال لا تقدموا، فقال الفريق الذي طلب التقديم للفريق الذي رفض قال أهجر رسول الله، يعني أتظنون أن رسول الله يتكلم في هذه اللحظات بما لا يعتد به؟ فالكلمة استفهام استنكاري.
هل وقفتم على هذا؟ والله لو لم تخرجوا من دروس السيرة من أول درس واحد لدرس 205 إلا بهذه لكفى. عشان أنا كل ده عاوز إيه؟ عاوز أؤصل في قلوبكم إجلال الصحابة لنبيهم. أقسم بالله ما عرفت الدنيا وما عرف أهل الأرض رجالا يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويوقرونه كما عرفت الأرض من الصحابة لرسول الله أبدا. يا رجل ده مكان يا رجل التفلة ما كانتش بتقع على الأرض. التفلة يا حبيبي ما كانتش بتقع على الأرض، والله العظيم ما كانت بتقع على الأرض. بس عشان أكون دقيق قوي كل لفظة، هذا كان يوم الحديبية فقط، وأنا من خلال قراءاتي واطلاعي لا أعلم أن الصحابة فعلوا ذلك مع رسول الله إلا في الحديبية بس فقط. ليه؟ شو معنى الحديبية؟ الصنجيين أتى المشركون، أرسل المشركون رسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضوه، وجاء واحد منهم ليقول للنبي بأن هؤلاء الذين يعني يلتفون حولك إن جد الجد هربوا وتركوك. فأسمعه الصحابة من الكلمات ما لم يكن يتخيل أن يسمعها يوما من كبير من كبرائهم، وهو أبو بكر الصديق مثلا. الصديق قال له أمصص بذرا لات، بس فاكده مش هوضحه، كلمة شديدة جدا. والآخر يمد عروة بن مسعود يده، وهو رسول من رسل قريش، اللي يداعب شعر من شعرات النبي، بس كده مد يده، بس ياخد شعرة كده مش بيشدها، لا ده تقطع يده، لا ده بس بيداعبها. ودي كان جريا على عادة العرب، إذا أراد أحدهم أن يتقرب ويتودد إلى من يفاوضه ويحدثه، واضحة دي؟ فيوم يمد يده كده واخد شعرة كده ويقعد يلعب فيها كده، يعني أننا قريب منك وبتودد إليك وبتحبب إليك. المغيرة بن شعبة ما استحملش، وده عمه، ما استحملش وجاب مؤخرة السيف، أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك يدك. هم دول الرجالة، هم دول الرجالة الصحابة اللي يعني امتص أحدهم دم رسول الله. يجي راجل مريض القلب مشوش الفكر يقول لك الصحابة، لا والله، يقول والله ما تنخم، بقول له والله، رجع بقى عرة بيقول لقريش، بقول لهم يا قوم والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. الله الله الله. أنا دخلت بقى على كسرى، وكسرى بقى ولهم طقوس معينة، وقيصر والنجاشي دول ملوك، النبي مش ملك، النبي عبد، إني لست بملك إنما أنا عبد. كانت تأكل أمه القديدة بمكة، تواضع شديد عليه الصلاة والسلام. فبيقول لهم يا قوم والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما يحب أحدهم الطرف إليه تعظيما له، وما تنخم محمد النخامة، نخامة التفلة، وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ده كلام عالي. أنا عارف طبعا أن اللي قلوبهم ما ذاق طعم الحب مش هيستوعبوا الكلام ده، لأنه لا يستوعب هذا إلا المحبون. ها؟ أظن أنتم تقرأوا تسمعوا يعني العاشق مع معشوقته يلعق أنجس الأماكن فيها. فالمحبون يعرفون قدر هذه الكلمات. ثم أنا أقولها لله، لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصنيع إلا في الحديبية وفقط. ليه؟ ليبلغوا لرسول قريش رسالة ليعود بها حاملا إياها إلى صناديد الكفر في مكة، وقد بلغت الرسالة بقوة ووضوح، وذلك من خلال كلمات رسول قريش عروة بن مسعود الثقفي حين عاد إلى أهل الشرك في مكة ليخبرهم عما رأى من حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد لهم أنهم لن يسلموا محمدا لهم أبدا. يبقى كان المقصود المبالغة في إظهار الإيه؟ الحب، المبالغة في إظهار الحب، عشان ما نحتجش بهذا، لا، المبالغة في إظهار الحب فقط. وبعدين ما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوءه، وما أمر واحدا منهم إلا وابتدر أمره، يقوم يجري ينفذ الأمر. ده أنا قلت لكم قبل كده أن الصحابة من فرط أدبهم وإجلالهم لنبيهم كانوا لا يجيبون على ما يعلمونه علم اليقين خشية أن يقعوا في التقديم بين يدي رب العالمين وسيد المرسلين. يعني ما يسألهم سؤالا واضحا محددا معلوم الجواب قطعا لهم، ومع ذلك يقولوا الله ورسوله أعلم، ما نعرفش، خايفين من أن يقدموا على بين يدي الله ورسوله. يقول لهم أي يوم من هذا؟ يوم النحر، خلاص كانوا معاه في المناسك كاملة، ويوم النحر فينا بقول لهم أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ما نعرفش. قال أبو هريرة فسكت عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وبعد ذلك قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى، احنا عارفين هو معلقين أن يوم النحر، شايفين الأدب. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ لبلدهم بقى، قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى، إلى آخر حديث، فإن دماءكم إلى آخره. الشاهد أنهم رضوان الله عليهم ما عرفت الدنيا أأدب منهم، رضوان الله عليهم أجمعين. وأرجو، خلي بالك من التأصيل اللي أنا هقوله ده، خلي بالك جدا منه ويريد تحفظوه، وأنا تحدثت فيه بالتفصيل في قضية الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم. قلت الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. خمس أصول لازم تعرفها، تاني وتالت كمان، قالوا لك ثلاث مرات عشان تسجلهم وتحفظهم. بقول لك الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، خلي بالك مش أي كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الصحابة، ويطلع واحد مش عارف يستنجد. أقسم بالله، وأنا بأقسم بالله، لو اتقال له قل لي سبع أو خمس نواقض من نواقض الوضوء، أقسم بالله ما يعرف، ويطلع يتطاول ويتجرأ على مين؟ على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى الكبار رضوان الله عليهم جميعا. فالحديث عن الصحابة له ضوابط يتطلب صفاء في العقيدة، لازم تبقى عقيدتك عقيدة صافية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عشان لما تقف على قول لأحد الصحابة تم تحمل على هذه العقيدة الصحيحة الراسخة الواضحة، ما يبقاش عندك غبش ولا خلل في فهم قول الصحابي، لأن أنت عندك أصول بتسقط عليها هذه الكلمات. إنما مريض القلب ومريض الباطن سيشعر بمرارة الماء العذب الذلال، ولن يرى الشمس ولو كانت واضحة في قلب النهار. الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. لازم تقف على الروايات وتصحح الروايات سندا ومتنا. وزي ما ضربنا مثالا في رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الطويلة في قضية التحكيم بين الصحابة، واللي أساءت إلى الصحابة إساءة بالغة، واللي لازالت موجودة في كتب التراث إلى الآن، ولم يفطن كثير من النقلة إلى أن أئمتنا وسادتنا من أئمة أهل السنة كابن كثير وابن الأثير وابن عساكر والطبري وغيرهم نقلوا الروايات كاملة بأسانيدها، ليأتي بعد ذلك من ينقل من هذه التركة ليقف على صحة كل رواية من عدمها بالوقوف على صحة السند من عدمه. لكن ما حدش أدرك هذا إلا القلة، إلا الصيارفة النقاد والجهابذة الأفذاذ من علماء الحديث، هم اللي وقفوا مع الروايات وحققوها سندا ومتنا وقالوا هذه تقبل وهذه لا تقبل. ودل زل بسبب كثير من الكتاب كسيد قطب وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم وغيرهم، كثر جدا ممن كتبوا في قضية الصحابة، نقلوا الروايات وقالوا الرواية موجودة في الطبري إمام من أئمة أهل السنة، موجودة في البداية والنهاية لابن كثير إمام من أئمة أهل السنة، موجودة عند الحافظ ابن عساكر، موجودة عند ابن الأثير. ولم يفطن هؤلاء إلى أن الأئمة نقلوا كل الروايات بأسانيدها، لينتقل بعد ذلك الناقلون نقلة أخرى مهمة جدا، ألا وهي تحقيق كل رواية بالوقوف مع سند كل رواية لقبولها أو لردها. طيب، يبقى أهجر استفهام استنكاري من الفريق الذي قال قدمه على الفريق الذي قال حسبنا كتاب الله عز وجل. وهذا الخلاف خلاف وارد جدا، وقد وقع من الصحابة رضي الله عنهم في حياته صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وكلكم يحفظ حادثة صلاة العصر في بني قريظة. جميل، في عندي احتمال ثالث، المعنى يحتمل معنى ثالثا جميلا أيضا. يحتمل هذا اللفظ أهجر رسول الله أن يكون القائل هذا القول قاله حين غلب عليه الذهول والدهشة لمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمصابه في أنه عليه الصلاة والسلام سيموت. ده معنى جميل لو استوعبتوه. ممكن الصحابة اللي قالوا هذه اللفظة قالوها تحت وقع المصيبة وتحت ألم الاندهاش، متصور هجر يعني زي ما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، زي ما قال إذا أنا مت فحرقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني، وفي لفظ مسلم فاذروا نصف في البر ونصف البحر، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من العلم. هذا غلبه الفرح وهذا غلبه الخوف. وكما قال عمر رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه عز وجل كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن رسول الله ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. اندهاش، دهشة، دهش، ذهول. حتى عمر نفسه قال وكأني لم أسمع الآية من قبل، لما قرأها أبو بكر الصديق كما سنرى عمر قال كأني لم أسمعها من قبل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل الآيات، قال وكأني لم أسمعها من قبل. يبقى دي حالة إيه؟ ذهول. وأنا قلت لكم في المحاضرة الماضية بأن العقل إذا وقعت المصيبة ربما يذهب يذهب. أسأل الله أن يثبت قلوبنا وعقولنا. عند احتمال رابع لللفظ أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون المعنى أهج، أي أتارك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة؟ معنى وارد، معنى وارد، أهجر يعني أتارك لنا الحياة يا رسول الله، يعني هل اقترب الأجل، هل أوشك الأجل وأن ينتهي؟ هذا والله تعالى أعلم في هذه اللفظة. عد معي إلى بقية الحديث، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهم بثلاث، وعلماء أهل السنة يقولون بأن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذه الساعات هي ما كان يريد أو يود النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبه لهم، أوصاهم به، أوصاهم بثلاث. يعني رجح هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه، وسكت عن الثالثة، أو قال فنسيتها. اللي هو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه. وكان صلى الله عليه وسلم يجيز الوفد الواحد منهم بأقية من فضة، يعني ما يساوي 40 درهما، كان يجيز الواحد منهم في الوفد بما بأقية من فضة، يعني ما يعادل 40 درهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بأن يجيزوا الوفد بمثل ما كان يجيزه، هذا من باب الود ومن باب الصلة، من باب الود ومن باب الصلة. طب والثالثة؟ صرحت رواية في موطأ الإمام مالك بالثالثة، صرحت رواية في موطأ الإمام مالك بالثالثة، لأنها جاءت مقترنة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود، اليهود في رواية مالك من جزيرة العرب، يعني نصت الرواية على اسم اليهود. فهذه الثالثة هي تجهيز، لا تتخذ الأمة قبرا وثنا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد بعده. يبقى إخراج اليهود من جزيرة العرب، إجازة الوفد بنحو ما كان صلى الله عليه وسلم يجيز الوفد به، ثم يحذرهم من اتخاذ قبره الشريف، خلاص يعني هذه إذان بالموت، يحذرهم من اتخاذ قبره الشريف وثنا يعبد بعد موته عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قال الثالثة هي أمره عليه الصلاة والسلام بتجهيز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، هذا أيضا قول لبعض أهل العلم. ومن أهل السنة من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بما يريده في هذه اللحظات، في رواية جميلة جدا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، بل ورواها أيضا الإمام البخاري، لكن خذ رواية الإمام أحمد أولا ونثني برواية الإمام البخاري. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر، حدثنا نافع بن عمر، نافع بن عمر حدثنا ابن أبي مليك عن عائشة قالت لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه قال ادعوا لي أبا بكر، ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب، فليكتب ليه؟ قال لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع. يا الله، ده كلام واضح جدا، لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن، لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن. ثم قال النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ثم قال
يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك والمؤمنون، قالها مرتين. أعتقد الكلام واضح والمعنى واضح. يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك والمؤمنون. تقول عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون، فأبى الله ذلك والمؤمنون. هذه رواية أحمد سند صحيح. خذ رواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى متمنون، فقلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا لفظ البخاري. فقلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال، هذه الرواية جميلة جدا، قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، أمرها أن ترجع إليه، فقالت المرأة في سؤال واضح وقوي، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك، لأنه كان في فراش المرض، طب لو جئت وأنت مش موجود أروح لمين؟ أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، كأنها تقول الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأت أبا بكر. ده في البخاري، حديث البخاري، في البخاري: إن لم تجديني فأت أبا بكر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير: الظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله عليه وسلامه. قال: إن لم تجديني فأت أبا بكر رضي الله عنه. يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ يوم الخميس وما يوم الخميس، كما قال ابن عباس. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قبل موته بأربعة أيام على الراجح، المسألة فيها خلاف أيضا بين أهل العلم، والحقيقة يعني أخذت جهدا كبيرا جدا جدا لأحقق مسألة الفارق في الأيام التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها المرض واليوم الذي توفي فيه، فوجدت يعني أنكم ربما تكون لستم في حاجة إلى طرح هذا البحث العلمي الدقيق جدا الآن. المهم أنه صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس قبل موته بأربعة أيام على الراجح والله تعالى أعلم، طلب من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا أن يغسل له مرة أخرى، أن يصببن عليه من ماء من قرب معينة من أبار معينة، فصبوا عليه هذا الماء واغتسل عليه الصلاة والسلام من سبع قرب لم تحل أوكيتهن أي أربطتهن. اغتسل عليه الصلاة والسلام في مخضب مرة أخرى، ثم عصب رأسه بعصابة سوداء عليه الصلاة والسلام، وقام خرج من بيته متكئا على الفضل بن العباس ومتكئا على علي بن أبي طالب، لأن رجلاه لا تقوى على حمله بنفسه بأبي وأمي وروحي، وارتقى المنبر في المسجد النبوي وخطب الصحابة رضي الله عنهم خطبة مختصرة بليغة عصماء. نتعرف على كلمات هذه الخطبة في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بل وأود أن أقول لكم بأن الرؤى من المبشرات، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات. قال سألت عبادة، سأل رسول الله عن آية، فقال له: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. يبقى البشرة لهم البشرة في الحياة الدنيا، البشرة في الحياة الدنيا هي إيه؟ الرؤيا الصالحة. لا تستهن بالرؤيا ولا تحتقر الرؤيا. ولا الشيخ الدروش مولانا، الشيخ الدروش ده سنة، ده سنة يا حبيبي. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر ليسأل الصحابة، هو اللي يسأل، يقول من رأى منكم اليوم رؤيا؟ الإمام البخاري بيترجم باب من كان يجلس بعد الفجر ليؤول الرؤى، ويترجم الإمام البخاري الرؤيا الصالحة من المبشرات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا الصالحة من المبشرات يراها المؤمن أو ترى له، إلى غير ذلك من أدلة. لكن أود أن أؤصل لكم أننا لا نأخذ أحكاما من الرؤى، هو ده الكلام، لا نأخذ أحكاما من الرؤى. يعني مثلا يجي واحد يقول لي أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في رؤيا، وقال لي خلاص ما عدتش تصلي كفاية كده، ما ينفعش. نقول له لا، لازم تصلي، لأن الله عز وجل قال للنبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يقبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد كمال الدين وتمام النعمة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ حكما جديدا من رؤيا ولو كانت صادقة. واضح؟ طيب الأمر الثاني، إذا رأيت رؤيا مبشرة فلا حرج أن تحدث بها من تحب من أحبابك وإخوانك. الأمر الرابع، إذا رأيت رؤيا ليست مبشرة وقبضت منها وتألمت بسببها وحزنت فاغفل عن يسارك ولا تحدث بها، ولا تضرك إن شاء الله تعالى بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هذه بعض الآداب المتعلقة بالرؤيا، فأرجو ألا يقلل أحد من شأن الرؤى ولا من قدر الرؤى، ويسأل الله. وده إن دل الحقيقة بين يدي الساعة تكثر الرؤى، وأنتم تتابعون الآن الرؤى كثيرة جدا، بين يدي الساعة تكثر الرؤى. لكن لا أريد أن يعني كما ذكرت أن أطيل النفس وأن أجعل من الرؤية يعني برنامجا يخرج مثلا من يفسر الرؤى وهو لا يحسن أن يقرأ آية داخلا، هو لا يحسن أن يقرأ آية قراءة صحيحة، ولا يحسن أن يحفظ ألف حديث من أحاديث رسول الله، ولا يحسن أن يعرف الأصل اللغوي للكلمات، ده ما يصلحش. ده الرؤية دي، ده الرؤى ده علم، ويحتاج المؤول ده إلى أن يكون يعني أن يكون على الأقل عالما بكتاب الله، بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتأويل الرؤى التي أولها رسول الله. هو النبي أول رؤى طبعا، أول كثيرا من الرؤى. تأخذ دليل، خذ دليلا واحدا أو دليلين حتى. روى البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن. النبي بيحكي رؤيا، بقول للصحابة بينما أنا نائم، بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري عليه الصلاة والسلام. قال فشربت حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب اللي تبقى في القدح، اديته لعمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. شايف اللبن فين والعلم فين؟ يعني بعيد خالص. ورؤية تانية يقول لك بين أنا إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، قمص جمع قميص، جمع قمص منها ما يبلغ الثدية، جمع ثدي الثدية صدر، ومنها ما هو دون ذلك. وبينهم كذلك إذ عرض عليه عمر بن الخطاب عليه قميص يجتره، قميص عمر بيجر كده، ده مش مخالف للسنة بهذا في الرؤية. وله تأويل تاني، سن واحد يقول لك ايه ده، انا شفت الشيخ الفلاني لابس توب طويل، ده راجل مبتدع. والله حصل، ده مبتدع وهو في الظاهر شيء وبيعمل. قلت له يا اخي اعوذ بالله،
ده الثوب الطويل ده بشرى روح بشره. قال بشره يا شيخ لابس ثوب طويل تقول له بشره؟ قلت له اي يا ابني بشره، ده الثوب الطويل ده كناية عن دينه، يعني ما شاء الله عنده دين، دين عالي يا خبر دين. قلت له اه عنده دين عالي جدا، روح بشره. قال لي انت تقول طلعتني مبتدع الله يسامحك. اللهم استرنا. زي واحدة اتصلت على شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه وقالت له شيخنا رأيت رجلا يطوف حول البيت عاريا عاريا تماما، والبنت مسكينة خايفة، وراجل من علمائنا بيطوف حول البيت عريان. فالشيخنا قال لها بشريه. قالت بشره عريان يا شيخنا عريان لا يلبس شيئا. قال بشريه. شايف العلماء يا أخي عنده بشره بإيه؟ قال لا هذا غفر الله له كل ذنوبه. قالت له هو أنت؟ فبكى. أنت صاحب الرؤية، الله يبشرنا لكم بخيرات الدنيا والآخرة. فلازم ما تتعجلش، ترجع لأهل العلم، لأن أهل العلم لهم تأويلات للرؤى، تأويلات عجيبة. واحد مثلا جاي راح لرجل من المؤولين قال له يا مولانا، قال نعم، قال له شفت رؤية حلوة أوي، قال له خير، قال له شفت أن أنا في بستان أخضر ما شفتش حلاوتي يا مولانا، ظهور بقى ايه ومية ايه وقال. قال له طيب يا حبيبي انت بتصلي؟ قال له لا. قال له بتصوم رمضان؟ قال له لا والله. قال له طب حجيت؟ قال له لا والله. قال له تبقى الرؤية واضحة؟ قال له ايه؟ قال له طور الله في برسيمه. الله المستعان. ربنا يختم لنا لكم بالإيمان.